عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لاز الكلام على أحاديث الكسوف. حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مر بنا أن ذلك في السنة العاشرة ضحى، فقام فزعا، قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان في بيته فزعا، حال أي قام حالة كونه فزعا، والفزع هو الخوف، سبب الفزع يخشى أن تكون الساعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا حينما كسفت الشمس يخشى أن تكون الساعة. قوله يخشى أن تكون الساعة هذا من كلام أبي موسى رضي الله تعالى عنه، فيحتمل أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيشكل على ذلك مقدمات الساعة، لأن قوله يخشى أن تكون الساعة أي يخشى أن يكون النفخ في الصور، ويسبق النفخ في الصور آيات. فإن كان قول أبي موسى رضي الله تعالى عنه توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الله أعلم قبل أن يعلم علامات الساعة الصغرى، لكن مشكل على ذلك هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، فقد يقوي أن هذا اجتهاد من أبي موسى رضي الله تعالى عنه، فإن كان اجتهادا من أبي موسى رضي الله تعالى عنه فلا إشكال. وقوله فزعا، من كان بالله عز وجل أعرف كان له أتقى وأخشى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخشى الأمة وأتقاها وكان أخوفها من الله عز وجل. من ذلك حينما يرى صلى الله عليه وسلم الريح والغيم، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين: كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. هذه الآيات ربما يتبلد الحس بكثرة مشاهدتها، قد تكون عند من أنار الله عز وجل قلبه وبصيرته مخوفة، يخشى أن تكون عذابا من الله عز وجل، كما قص ربنا تبارك وتعالى ما حصل بالأمم التي قبلنا. حتى أتى المسجد، حتى سقط صلى الله عليه وسلم رداء، استنبط بعض العلم من قول أبي موسى حتى أتى المسجد المداوم على الطهارة، لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فكان على طهارة ثم أتى المسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعلها على طهارة صلاة الصبح، لأن الكسوف بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحين. أتى المسجد كما مر بنا مرارا، في مثل المسجد العهدية، والمقصود مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة. فقام، ظهر هذه الرواية أنه بمجرد أن دخل المسجد قام وصلى، لكن تقدم حديث عائشة فاجتمعوا. كفائدة الأحكام الشرعية كما مر بنا مرارا لا تؤخذ من نص واحد، تجمع النصوص الواردة فبعضها يبين بعضا. فصلى بأطول قيام كما مر بنا، ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن هيئة الصلاة وعدد ركوعها، فالمأموم تكفيه نية الائتمام خلف إمامه، ولا يشترط أن يعرف قدر صلاة الإمام. فصلى بأطول قيام، مر بنا في حديث ابن عباس في البخاري نحو سورة البقرة، قوله بأطول قيام في الركوع الأول الركوع الثاني دون ذلك هما ربنا، والظاهر أن الثالث دون ذلك والرابع دون ذلك والله أعلم. وركوع أشرت في الدرس الماضي النووي رحمه الله تعالى قدر الركوع الأول بقدر 80 آية من البقرة، هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى، لكن كما مر بنا مرارا في حديث البراء وغيره تناسب أركان الصلاة بأطول ركوع وسجود، أطال أيضا صلى الله عليه وسلم السجود. مر بنا لم يذكر في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجلسة بين السجدتين في حديث عبد الله بن عمر ولا يصح، ذكر الإطالة، لكن الأصل هو تناسب أركان الصلاة. وقوله وسجود هذا فيه دليل على إطالة السجود، وفيه رد على بعض أهل العلم الذين يرون عدم مشروعية إطالة السجود. قال ما رأيته يفعله في صلاة قط. قال ما رأيته، يحتمل الله أعلم أن الرؤية بصرية، يعني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم بعيني يفعل مثل هذه الصلاة، ويحتمل الله أعلم أن رأى العلمية، يعني ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال صلاة كما أطال صلاة الكسوف. قوله في صلاة، صلاة نكرة في سياق النفي فتعم. الفرض معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل الفرض رأفة بأصحابه، فكان يقرأ صلى الله عليه وسلم من المفصل، هذا هو الأصل في صلاة صلى الله عليه وسلم، صلاة مفروضة ليلا أو نهارا. أما ما يتعلق بصلاة النفل فالذي صلى معه الصحابة في رمضان في حديث أبي ذر والنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهم أنه حينما قام بهم ليلة 23 فرغ من صلاته ثلث الليل، وفي 25 فرغ نصف الليل، وفي ليلة 27 خشوا رضي الله تعالى عنهم أن يفوتهم الفلاح، أي أن يفوتهم السحور، فيدل على إطالة النبي صلى الله عليه وسلم لقيام رمضان. قوله قد ظرف مبني على الضم لما مضى، المستقبل عوض، قل ما فعلته قط ولن أفعله عوض. ثم قال، ثم أي بعد فراغه قال أي خطب. ومر بنا أن الموعظة مستحبة عند أهل العلم بعد صلاة الكسوف، خلاف الشافعية والجمهور هل تستحب لها خطبتان أو خطبة واحدة. الجمهور موعظة، والشافعية يرون خطبة. ثم قال في خطبته إن هذه الآيات، الآيات الكونية وما تغير في نظام الكون التي يرسلها الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة والله أعلم، لأنها تتضمن معنى الإنذار والتخويف فعبر بالإرسال، لا تكون لموت أحد أو حياته. مر بنا في مسلم من حديث جابر أنهم قالوا كسفت لموت إبراهيم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن الله هنا استدرك. ومر بنا هذا من باب تصحيح الأخطاء، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، يخوف كما قال ربنا تبارك وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، بها عباده. العبودية في هذا الحديث عبودية خاصة وليست عامة، ونأخذ من ذلك فائدة، كلما اشتد خوف العبد من ربه تبارك وتعالى قرب من العبودية الخاصة، وكلما ضعف خوفه من ربه تبارك وتعالى ابتعد عن العبودية الخاصة واقترب من العبودية العامة وهي عبودية القهر. فإذا رأيتم، إذا شرطية غير جازمة، رأيتم فعل الشرط فافزعوا جواب الشرط، ولم يقل فإذا رأيتم أي رأيتم بأبصاركم، وتقدم منها شيئا، شيئا نكرة في سياق الشرط فتعم. هذا الحديث وأمثاله استدل به الصلاة لكل الآيات، كشدة الريح والمطر والرعد والزلزلة، وأشرت الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم صلاة الكسوف لزلزلة، كما فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه بالبصرة، عمر رضي الله تعالى عنه لم يفعل، فلا بأس الشخص أن يقف على ما وقف عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا يتجاوز ذلك، لأن الآيات كانت موجودة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر ولم يفعل. إذا رأيتم منها شيئا فافزعوا ففروا إلى الله، فربنا عز وجل يفر إليه. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر ركعة من وتره: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. الحديث الشاهد أن العبد يفر إلى الله عز وجل ويستعيذ بالله من عذابه ومقته. فافزعوا إلى ذكر الله. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وحين نقول فافزعوا، الخطاب للرجال والأصل استواء الرجال والنساء بالأحكام، إلى ذكر الله الذي يظهر العلماء المراد بالذكر الصلاة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأقم الصلاة لذكري يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يدخل في الآية الخطبة والصلاة ودعائه، وفيه أن من أسباب رفع العقوبة الصلاة، ودعائه الالتجاء إلى الله عز وجل عموما وأوقات الخوف والشدة خصوصا، واستغفاره أي أطلبوا ربكم المغفرة، ففي الاستغفار تدفع العقوبة وترفع، فسبب العقوبة الذنوب، فإذا محيت هذه الذنوب زال السبب. هذا آخر حديث من أحاديث صلاة الكسوف. باب صلاة الاستسقاء، بعد أن ذكر بعض الأحاديث التي على شرطه في صلاة الكسوف ذكر صلاة الاستسقاء، وقدم صلاة الكسوف لأنها آكد من صلاة الاستسقاء، وأشرت إلى الخلاف في وجوبها، ولا أعلم أحدا قال بوجوب صلاة الاستسقاء، إنما هي من باب السنن المؤكدة عند الحاجة. وقوله باب صلاة الاستسقاء، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي باب الصلاة لأجل الاستسقاء. الاستسقاء طلب إنزال المطر من الله عز وجل بسبب جدب أو غيره على وجه مخصوص، هذا الاستسقاء الذي يتعلق بالصلاة، لأنك استسقاء من غير صلاة. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، ذكر المازني ليفرق بينه وبين راوي حديث الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه. عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه مر حديثه في الوضوء حينما توضأ في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مر حديثه في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة الحديث، وأيضا هذا الحديث وسيمر بنا إن شاء الله حديثه الآخر في الزكاة في غنائم حنين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج يذكر بعض الشراح أن ذلك في رمضان سنة 6 من الهجرة، وخروجه صلى الله عليه وسلم بسبب طلبهم، إن كان هذا الحديث كحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أنها قالت: شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى وعد الناس يوما يخرجون فيه، قالت رضي الله تعالى عنها: فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، إلى أن قالت رضي الله تعالى عنها: ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. الحديث عند أبي داود وإسناده حسن. فقولها خرج أول النهار حينما زال وقت النهي، كما قالت حين بدا حاجب الشمس، وهذا هو وقت صلاة الاستسقاء. المشهور عند جمهور أهل العلم أن وقتها يخرج به الزوال، فهي كالعيد، خلافا لبعض المالكية حيث يرون له أن يصليها بعد الزوال حتى له أن يصليها بعد غروب الشمس. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المعروف من خروجه صلى الله عليه وسلم في الجمعة وفي العيد كان صلى الله عليه وسلم يخرج متجملا لابسا أحسن ثيابه، لكنه في صلاة الاستسقاء لم يفعل ذلك كما تقدم قبل قليل، لأن خروجه خروج المحتاج السائل التجمل في مثل هذه الحالة لا يناسب الحاجة التي خرج لأجلها. في حديث عباس رضي الله تعالى عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى ولم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. حديث عند أحمد وغيره، وقال الترمذي حسن صحيح، فالحديث يحتمل التحسين والله أعلم. يقول عباس خرج متبذلا، يعني خرج بثوب البذلة تاركا ثياب الزينة، فمن الخطأ التجمل حين الخروج لصلاة الاستسقاء. يخرج الشخص بثيابه المعتادة، أما الهيئة فذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه متخشعا يرمي بصره إلى الأرض فهو محتاج. فالفقير حينما يأتي يسأل تجده متطاطئ الرأس منكسر متواضعا لله متضرعا في الدعاء، هذه هيئته صلى الله عليه وسلم حينما خرج لصلاة الاستسقاء. في حديث ابن عباس ذكر التكبير، بعض العلم يرى مشروعية التكبير، بل يرى أن الاستسقاء كالعيد بقوله كما يصلي في العيد، وذكر ابن عباس التكبير. أشرت قبل قليل الحديث يحتمل التحصيل، لكن حتى على قول بأنه حسن حينما يقول كما يصلي العيد أي كما يصليها في الجملة، ولا يلزم أنه صلاها بكل صفاتها كالعيد. وافق صلاة العيد بكونها ركعتين صح أن صلاة الاستسقاء كالعيد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي أي يطلب السقيا من الله عز وجل، وهذا الخروج لأجل الصلاة. ولما قال خرج أي إلى المصلى كما تأتي في الرواية الذي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى وإياه، فتوجه إلى القبلة، فتوجه إلى القبلة أي استقبل القبلة يدعو وحول رداءه. حينما خرج صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة يدعو، وهذا في خطبته والله أعلم، لكن الأمر كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع. صلاة الاستسقاء المقصد منها ليس التعليم ولا الوعظ، المقصد منها الدعاء والسؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل جل خطبته في الدعاء، فلذلك قال فتوجه القبلة يدعو وحول رداءه. حينما يقول عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وحول رداءه في مشروعية تحويل الرداء، المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عدم مشروعية تحويل الرداء، وخالفه صاحباه بما يأتي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يحول. حديث أنس ليس فيه صلاة في الخطبة، ويعتذرون عن هذا الحديث ثابت في الصحيحين، قل حول رداءه لم يقصد صلى الله عليه وسلم التحويل، إنما قصد حتى يستمسك الرداء ولا يسقط إذا رفع يديه. لا فرق بين كون الرداء على اليمين أو على اليسار أو في الأعلى أو الأسفل، إذا كان يسقط على هذه الحال فإذا قلب الحال الأخرى لم يختلف والله أعلم. أيضا يجيبون يقولون حول رداءه على ظاهره، لكن هذا من باب الوحي، يعلم أن الله عز وجل سيحول حالهم ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحيا، وقال التفاؤل مشروع ففعله صلى الله عليه وسلم تفاؤلا، فكان يجيب صلى الله عليه وسلم الفعل. وحينما قال حول رداءه ما ذكر تحويل الناس، ولا أعلم في المسألة نص صريح، لكن اللي يظهر والله أعلم مشروعية تحويل الأردية، فالأصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. ومما مر بنا حديث أبي سعيد حينما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة، خلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم الحديث. الشاهد من ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، لكن حينما يكون الأمر غير مشروع ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرهم حينما خلع عليه، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدر الحديث. فليظهر الله أعلم مشروعية تحويل الرداء للرجال، أما النساء فلا يشرع للمرأة إذا خرجت تصلي صلاة الاستسقاء تحويل الرداء بالإجماع، لأنه يؤدي إلى تكشف المرأة والأصل سترها. قال فتوجه إلى القبلة يدعو، وفيه استقبال القبلة حال الدعاء، هذا الأصل، لكن سيمر بنا إن شاء الله ظاهر حديث أنس أنه ما استقبل القبلة، وقد يفرق بين الصلاة وبين خطبة الجمعة، فالأصل أن الإمام في الخطبة يستقبل المأمومين بخلاف الاستسقاء خرج لأجل الدعاء يتوجه إلى القبلة. حول رداءه، متى؟ يظهر الله أعلم أنه حول رداءه في آخر الخطبة. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين. الشاهد من ذلك يظهر الله أعلم أنه حول رداءه آخر الخطبة، وإن كانت الواو لا تفيد الترتيب. حينما قال حول رداءه يحتمل أنه جعل اليمين على اليسار، ويحتمل أنه جعل الأعلى الأسفل، فالتحويل يحتمل ذلك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الرداء، فيلبس رداء يجعله على كتفيه ويجلب صلى الله عليه وسلم الإزار. أما السراويل فلم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم لبس السراويل، ولبس الرداء هو من باب العادة، فكان أحيانا يلبس الرداء وحين يلبس القميص كعادتهم. والرداء كالرداء الذي نلبسه حينما نحرم. وحول صلى الله عليه وسلم الرداء وهو قائم، فهل المأمومون يقومون ويحولون أرديتهم؟ إذا قيل أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الخطبة استقبل قبلة وحول رداء واستمر في الدعاء حتى نزل، فيقال لا بأس للمأمومين أن يقوموا ويحولوا أرديتهم ويستقبلون القبلة يدعو. وإذا قيل أن التحويل في أثناء الخطبة فالأصل أنهم يحولون أرديتهم وهم قعود ويستمعون الخطبة. قوله رضي الله تعالى عنه ثم صلى ركعتين، ثم تفيد الترتيب مع التعقيد، فعلى هذا الخطبة قبل الصلاة كما في هذا الحديث، وكما في حديث عائشة الذي أشرت إليه قبل قليل، وفيه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. روية حديث في تقديم الصلاة على الخطبة، فروية حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، عند أحمد وغيره، وإسناده ضعيف. والصحيح حديث يرجع إلى حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وحديثه في الصحيحين تقديم الخطبة على الصلاة. فالحديث إن لم يكن منكرا فهو شاذ والله أعلم. بعض العلم يقيس الاستسقاء على الجمعة فتقدم الخطبة، وبعضهم قيس الاستسقاء على العيد والجامع بينهما، كلاهما صلاة ومسنون ليست بواجبة. يقال والله أعلم إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الخطبة فلا قياس في ذلك والله أعلم. بعضهم يحمل الوارد على اختلاف التنوع، يقول نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الخطبة ونقل عنه تقديم الصلاة، فهذا من باب اختلاف التنوع، فالكل سنة. يقال والله أعلم لم يثبت تقديم الصلاة على الخطبة. بعض أهل العلم استدل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما يصلي
العيد على مشروعية التكبيرات الزوائد، لأنه قال كما يصلي العيد. عند بعض العلم يستحب أن يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا من غير تكبيرات الانتقال، لحديث ابن عباس، وأيضا روي عنه في رواية أخرى عند الدارقطني وغيره قال ابن عباس: سنة الاستسقاء سنة الصلاة العيدين، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب رداءه فجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه وصلى ركعتين وكبر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ سبح، وقرأ في الثانية الغاشية وكبر فيها خمسة تكبيرات. الحديث عند الدارقطني وإسناده ضعيف جدا، فالحديث منكر. أيضا روي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يجهرون بالقراءة في الاستسقاء ويصلون قبل الخطبة ويكبرون في الاستسقاء سبعا وخمسة، عند الشافعي وإسناده ضعيف جدا، في إسناده إبراهيم بن محمد الأسلمي متروك، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم في تكبيرات الاستسقاء حديث الوارد فيها قول ابن عباس كما يصلي في العيد. أشرت قبل قليل الحديث عند أحمد وغيره وهو يحتمل التحسين، فعلى القول بأنه حسن كما ذكر الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى يقال كما يصلي في العيد ركعتين، ولا يلزم أن تستوي الأحكام، فمن ذلك الخطبة قبل الصلاة وفي العيد بعد الصلاة. قال: ثم صلى ركعتين. هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبتين أو خطبة واحدة؟ الظاهر والله أعلم أنه خطب خطبة واحدة، هذا هو الظاهر، لأن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وغيره ما ذكروا أنه جلس بين الخطبتين، إنما ذكروا الخطبة والدعاء ثم نزل. فالظاهر والله أعلم لو أنه خطب خطبتين وقعد بينهما لا نقلوا ذلك، والله أعلم، كما نقلوا جلوسه في الجمعة. ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قوله جهر فيهما بالقراءة هذه الزيادة عند البخاري دون مسلم. سبقا ذكرت مرارا على طالب العلم وعلى طالبة العلم إذا نقلوا حديثا لا ينقلونه من مصنف، يرجعون إلى الأصل، لأن المصنف قد يخطي فيقع الناقل في نفس الخطأ. وفيه مشروعية الجهر في القراءة، الأصل في صلاة النهار الإسرار، إلا إذا كانت الصلاة يجتمع فيها الناس فيسن الجهر كالجمعة، فذلك جهر النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في صلاة الكسوف في حديث عائشة، وكذلك جهر صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء، وجهره في صلاة الجمعة من المتواتر. وفي لفظ أي لهما أتى المصلى، مصلى العيد. أهل العلم مجمعون على استحباب الخروج للمصلى في صلاة الاستسقاء، من أسباب ذلك أوسع يشبع للجميع الخروج، فقد يضيق المسجد. مر بنا أن بعض العلم يرى مشروعية الخروج للمصلى في صلاة الكسوف قياسا على صلاة الاستسقاء، يقال والله لم هذا قياس مع الفارق، لأن صلاة الاستسقاء وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعلمون اليوم الذي سيخرجون فيه فيستعدون ويبكرون، بخلاف صلاة الكسوف فهي تحدث فجأة لها وقت قصير، فلو ذهبوا للمصلى لربما تجلى الكسوف أو بدأ بالتجلي، فناسب أن تصلى في المسجد. وأيضا غالبا من يحضر صلاة الكسوف أقل من من يحضر صلاة الاستسقاء والعيد لانشغال الناس وبعدهم في شؤون معاشهم، والله أعلم.